نسأل الله سبحانه وتعالى الذي جمعنا وإياكم في هذا المكان الطاهر المبارك على طاعته أن يجمعنا في جنته ودار كرامته. من نعم الله سبحانه وتعالى على العبد أن يسخره للخير ويستعمله في طاعته ويوجهه للعبادة. وكوننا صلينا المغرب هذه نعمة، وأن نجلس لنستمع الذكر هذه نعمة. بعض القلوب يا أخوة لا تحب هذا، الله ما جعل في هذا القلب محبة هذا الخير، وأنت لا تأتي إلى الخير إلا بأمر الله. ولذلك لما يؤذن المؤذن ويقول حي على الصلاة حي على الفلاح، تقول لا حول ولا قوة إلا بالله. لمن؟ إيش معنى الأذان كله تردد وراء إلا بهالكلمتين تقول لا حول ولا قوة إلا بالله؟ لأن المؤذن لما يناديك تعال حق الصلاة وتعال حق الفلاح والجنة، تقول يا رب إذا أنت ما تعيني بحولك وقوتك لن أستطيع الذهاب. فأنت إتيانك إلى المسجد وصلاتك ترى من الله، في غيرك مو قادر يدش المسجد، قلبه مو حاب هالشيء، الله ما هداه، فكون الله اختارك وحبك في هالمكان هذه نعمة تستحق الشكر من رب العالمين. أما موضوعنا، النبي عليه الصلاة والسلام من رحمته بالأمة أن ما في خير إلا ودلهم عليه، وما في شر إلا وحذرهم منه، مهما كان الشر صغير أو كبير. وكل ما كبر الشر والخطر زاد تحذيره صلى الله عليه وسلم للأمة من حب لهم. لذلك كان من أكثر ما فصل فيه وبين خطره على الناس الدجال. هذه إخواني هي أعظم فتنة تمر على البشرية، مو نبينا عليه الصلاة والسلام فقط، كل الأنبياء، ما في نبي إلا وحذر أمته من الدجال، دير بالكم إذا طلع الدجال من كثر ما هو خطير. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا ملامحه، صفاته، شكله، من وين يطلع، من يتبعه، شنو يسوي، إيش كثر يقعد بالأرض، كل هذا التفصيل عشان لا يغيب عنك، عشان تعرفه عدل وتدير بالك منه. وجعل من سنته عليه الصلاة والسلام أن في كل صلاة نستعد بالله من فتنة الدجال، فتنة عظيمة. حتى أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم، إذا طلع وأنا موجود أنا أتكفل فيه ما عليكم، لكن المشكلة إذا طلع والنبي عليه الصلاة والسلام ما هو موجود، شو راح تثبت؟ أعطانا النبي عليه الصلاة والسلام كثير أدعية، تحفظ أول سورة الكهف 10 آيات، شو تسوي إذا طلع؟ وين تروح؟ صار عند الصحابة رضي الله عنهم أن الدجال شيء كبير، شيء مخيف، ما بعد فتنة، يعني يقارن فتنة القبر وفتنة شيء كبير خيالي. الآن عند الصحابة هذا الإحساس العظيم تجاه الدجال، مع ذلك مرة من المرات النبي عليه الصلاة والسلام جالس مع الصحابة وقال لهم هذه الكلمة، قال ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ بعد في شيء؟ يعني الدجال احنا يعني من كثر ما بينته ما في خلاص، وأكبر فتنة بالنسبة لنا، ما نتخيل في شيء أخطر. قال النبي عليه الصلاة والسلام أعلمكم شو اللي أخطر منه، في شيء أنا خايف عليكم منه أكثر من خوفي عليكم من الدجال. قالوا بلى يا رسول الله، شنو هذا؟ فقال عليه الصلاة والسلام الشرك الخفي، أن يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل، هذا أنا خاف عليكم منه أكثر من خوفي على الدجال. لأن أخواني الدجال ما راح يحوش الأمة كلها، راح يطلع فترة اللي ماتوا، لكن الشرك الخفي من اللي ينجو منه؟ كل إنسان معرض له شرك خفي ما تحس فيه، الرياء، أنك تشتغل للناس. أخواني هذا السر اللي احنا نتكلم عنه، ما هو سر يعني، بالعكس المفروض يكون أشهر شيء، موضوع أنه تخلص العمل لله. الإخلاص يا أخواني احنا ما نتكلم عنه لأنه شيء مستحب تحصله وحاول، واجب. شوفوا هذا المشهد اللي راح يكون يوم القيامة وقارنوا بين هالشخصين، شوفوا الفرق بينهم. سيؤتى بإنسان يوم القيامة والله سبحانه وتعالى يقول له اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، حافظ قرآن، يرتفع في درجات الجنة، عسى الله يجعلنا وياكم من أهل الجنة، كثر ما هو حافظ يروح يصعد 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 حافظ قرآن، وواحد ثاني حافظ قرآن أول واحد يدخل جهنم. ليش؟ لأن هذا حفظه لله وهذا مو لله. الله يسأله حفظت القرآن ماذا فعلت؟ أعطيتك القرآن إيش سويت؟ قال يا رب حفظت القرآن وقرأته فيك لك، بس أنت تقص على منه؟ تكلم الله سبحانه وتعالى. قال الله كذبت كذاب، إنما قرأت ليقال قارئ. أنت حفظت عشان تبي ناس خلونك تصلي وتقول ما شاء الله عليك صوتك حلو وسمعوا صداراته وشربته، أنت هذا اللي تبي. وقد قيل أخذت، قالوا لك الناس امدحوك حصلت اللي تبي، الحين ما عندك شيء عندي. أنت حفظت هذا الكتاب، بالرغم يا أخواني أن ترى حفظ القرآن شيء متعب، ترى يأخذ من الوقت وجهد وسنوات، ويوم القيامة ما له شيء. واحد ثاني، الفلوس اللي الواحد عزيز على الواحد ترى أنه يطلع الفلس من مخباته ويعطيه إنسان وهو تعبان عليه، صرف من وقته وجهده وعمله، ويمكن عياله يمكن محتاجين، عطى ذاك، يأتي يوم القيامة وما له شيء. الله يقول ماذا فعلت بالمال اللي أعطيتك؟ قال يا رب أنفقت فيك، بنيت مراكز إسلامية ومسايد ومشاريع وكفلت أيتام، تبرعت حق إخواني في فلسطين، سويت لك يا رب. قال كذبت، مولي إنما أنفق لي وقال جواد كريم. تبي الناس يقولون ما شاء الله إذا سخية، ما شاء الله عليه أول واحد في أعمال الخير، ما شاء الله، تبي كذي أنت. وقد قيل، قالوا عنك وسمعت واستانست، أخذت يزاك، الحين ما لك شيء عندي، روح النار. هذا يا أخواني ترى اللي يدشون النار، هذا الأول من تسعر بهم النار يوم القيامة، يعني أول ناس يدشون النار قارئ القرآن وعالم وهذا منفق، وشوف المصيبة الأخير، ومجاهد. المجاهد مو بذل وقته ولا فلوسه، بذل عمره، حياته راحت. يسأل رب العالمين ليش؟ قال يا رب قاتلت فيك. قال كذبت، إنما قاتلت ليقال جريء شجاع. تبي الناس تقول ما شاء الله فلان مقدام. وقد قيل، هذا خسر حياته، حتى المدح اللي هو يبي يمكن ما سمعه، قالوا عقب ما مات، ومع ذلك لا حصل لا دنيا ولا آخرة. هذا الأول ناس يدشون يوم القيامة النار. أبو هريرة رضي الله عنه كان لما يبي يروي هذا الحديث يطيح غشيان من الخوف، كل هالشغل وهالتعب، وأول واحد يدخل النار ليش؟ فقد عنصر الإخلاص فقط، ولا الأعمال كبيرة، الأعمال هذه عند المخلصين ترفعهم. إنسان شهيد مع النبيين والصديقين، وإنسان كريم ومحسن ومنفق، وإنسان حافظ قرآن، من يجاريهم في الجنة؟ لكن لما فقدوا عنصر الإخلاص كان هذا مصيرهم. يا أخواني الإخلاص، أنت إذا بتعطي واحد هدية قلت لهاك هذه تقاسمها بينك وبين فلان، ليش يا أخي خسران فيني تعطيني أنا شيء خاص فيني؟ ولا مثل أعلى، أنت صلي صلاتك تفعل الخير، تبي الأجر من الله وتبي مدح الناس، الله غني عنك، الله ما يرضى أنك أنت تسوي شيء عشانه وعشان واحد غيره، يا أنا وبس يا هذاك وبس، اختار نسبة بسيطة حق فلان، كل العمل أنا أخلي له، أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته شركه، شو بدي ثاني؟ إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. أنت عبالك صلاتك الله يستفيد منها لك، ومعصيتك ضد رب العالمين عليك، الله لا يضر شيء ولا ينفع شيء سبحانه وتعالى، أنت المستفيد. الله ما يتقبل العمل يا أخواني إذا ما كان له، إذا ما كان خالص لوجهه، لابد أن يعمل الإنسان لله وفقط. ميزة الإخلاص يا أخواني أن ينجي العبد من الفتن ومن الكرب من الأزمات. ما فينا واحد ما يمر المشكلة، إن كان دين، إن كان مرض، مشاكل عنده في البيت، عياله، أهله، في الدوام، في الشغل. إذا كان هذا مخلص لله في حياته وعبادته الله ينجيه منه. تعرفون قصة الثلاثة اللي دخلوا الغار وسدت عليهم الصخرة باب الغار، شو اللي طلعهم يا أخواني؟ كل واحد ترى ذكر عمل، الأول بر رب والدينه، والثاني ترك الحرام بنت عمه وكان قادر عليها، والثالث أمانته مع الأجراء. ترى كل واحد عمل، لكن الشيء المشترك بينهم اللي كلهم نفس الشيء سووه، كلهم قالوا اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه. كلهم إن أعملوا العمل لله، ما يمشون العمل، العمل صلاة، العمل قرآن، العمل بر الوالدين، العمل عمرة، حج، أيا كان، لكن يكون بإخلاص فرجت الصخرة وخرجوا يمشون. قد تعرض الإنسان فتنة، فرصة للوقوع في الحرام، فرصة للمعصية، مساومات، شو اللي ينجي من الفتنة هذه؟ شو اللي خلص منها؟ الله يفكه، بس على أي أساس؟ خلاصه. ولقد همت به وهم بها يوسف عليه السلام لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. وفي قراءة المخلصين، لأنه كان مخلص لله، الله نجاه من وسط الفتنة، طلع من معصية محققة لأنه مخلص. هكذا الإخلاص يا أخواني ينجي، يكون سبب في نجاة صاحبه من المشاكل، من الفتن، من الابتلاءات، من المحن. إبليس اللي هو إبليس يقدر على كل الناس إلا عبادك منهم المخلصين. في قراءة المخلصين هذا اللي ما أقدر عليه. السؤال اللي راح نتكلم فيه، كيف نحقق الإخلاص؟ شلون نكون مخلص؟ خطوات خمس راح نتكلم عنها عملي حتى نطلع إن شاء الله من هذه الجلسة يعني في شيء نقدر نطبقه، نقدر نشتغل عليه. أول خطوة يا أخواني حتى نكون مخلصين، أولا لابد أن نتعلم الإخلاص، يعني ادرس دراسة. أنت متى لازم تدرس الزكاة وتعرف أحكام الزكاة؟ لما يكون عندك فلوس ودار عليها الحول وبلغ النصاب. الإنسان الفقير مو لازم يتعلم الزكاة لأنه ما راح يزكي. إنسان مو قادر يحج لازم يتعلم الحج؟ لا. لما يصير الحج واجب عليه وهو قادر مستطيع نقول لا لازم يتعلم الحج. اللي يبيدش بالتجارة وبيع وشراء نقول له لازم تتعلم أحكام البيوع. قبل لا يدخل تجارة مو واجب أنك تتعلم أحكام البيوع. إذا أنت الشيء اللي تبي تعمل فيه لابد أنت تتعلمه. طيب متى لازم تتعلم الإخلاص؟ الحين، لأن الإخلاص في كل وقت مطلوب، في صلاتك، في تسبيحك، في برك بوالدينك، أي عمل ما تعرف شلون تخلص فيه ما منه فايدة. مثل ما ندرس يا أخواني الصلاة وندرس الطهارة وشلون كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي ويتوضأ وشلون كان يحج ويصوم، لازم نتعلم شلون نخلص. لازم نتعلم الرياء وشنو مداخل الرياء، شنو الأعمال اللي أنا أظن عبالي أنها رياء وهي ما هي رياء. هذا لازم ندرسه. مثل ما أن في مشايخ يعلمون الفقه والعقيدة والأمور، لازم أنا أروح عند شيخ وأدرس، علمني الإخلاص، درسني. هذه دراسة لابد أن يتعلمها. النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة: يا أيها الناس اتقوا شرك السرائر، شرك سري خفي. لابد أنا أعرف الأشياء الخفية والسرية فيه. من غير هذا ما راح أعرف شيء ولا راح أعرف، يعني مو معقول أنا بشتغل بشيء أنا مو فاهم فيه شيء ولا عارف عنه أي شيء. لابد أن يتعلم يا أخواني، واجب أني أتعلم الإخلاص، لأن الإخلاص واجب في كل عمل. هذه الخطوة الأولى. الخطوة الثانية أن نربي أنفسنا أن نعمل الشيء ولا ننتظر الأجر ولا المدح، إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكر. حتى مشكور ما بيه منك. بعض الناس يزعل يقول يا أخي فلان سويت لك شيء حتى مشكور ما قال لي. تعلم أن حتى مشكور ما بيها منك. أعمل لله، أحسنت لي، شكرتني، قلت لي زاك الله خير، كافأتني، ذميتني، أنا ما يهمني، أنا عملت الموضوع لله. وهذا يا إخواني الحين من أسباب انتقاص الناس. الناس إذا يذمون واحد يقولون فلان مصلحتي ما يسوي شيء لله، يبي منك شيء، هاي مذمة عند الناس. ولذلك الأنبياء كلهم اتفقوا على كلمة واحدة، ذكر الله سبحانه وتعالى مجموعة من الأنبياء في سورة الشعراء: كذبت قوم نوح المرسلين، كذبت عاد المرسلين، كذبت ثمود المرسلين، كذبت قوم لوط المرسلين، كذب أصحاب الأيكة المرسلين، إذ قال لهم أخوهم نوح، إذ قال لهم أخوهم هود، إذ قال لهم أخوهم صالح، إذ قال لهم أخوهم لوط، إذ قال لهم شعيب. شنو قالوا؟ كلهم الأنبياء نفس المقالة، الله كررها فيهم كلهم: ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر. أنا ترى ما قاعد أتكلم عشان باكر أبي أصواتكم ولا أبيكم تمدحون عند الناس ولا أبي منكم شيء. ما أصلي عشان إذا تقدمت حق البيت قالوا والله فلان يصلي عطوا بنتكم، مو لله، ما بي شيء ثاني. كل الأنبياء أعلنوها إن وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين، أنا ما منكم شيء. بل بالعكس بعض الأنبياء خسر منصب وخسر مكانه، قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا، قبل الله تتكلم هالكلام تدعونا إلى عبادة واحد، ترى كنا نبي نخليك علينا رئيس، الحين لا اسمح لنا. ما قال لا خلاص هو أنا خلو أنا أشتغل، ما بي منصب منكم ولا بي شيء، أنا بوجه الله. تعرفون يا أخوان إن اللي يشتغل للأجر ممكن يكفر بالله. السحرة اللي هم السحرة. الساحر ما يكون ساحر إلا يشرك ويكفر. لابد يلبي طلبات الجن اللي راح يخدمونه، وطلبات الجن كفر بالله. الله يعزكم تبول على المصحف تسجد لغير الله. ليش؟ ليش هذا الساحر يفعل هذه الأمور؟ عشان يبي السحر. ليش يبي السحر؟ شو يبي؟ شنو مطلب السحرة؟ ليش الإنسان يصير ساحر ويكفر بالله؟ عشان شيء. سحرة فرعون قالوا أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. إذا غلب قال نعم وإنكم إذن لمن المقربين. هذا اللي يبون السحرة، أجر وجاه مقربين بس. لأن يبي غير الله سبحانه وتعالى كفر برب العالمين إلى هذه الدرجة. المنافق ليش صار منافق؟ ما يبي وجه رب العالمين. يا أخواني القضية، أنت إذا ما تبي وجه الله ترى راح تطيح مشكلة مثل هذه المشاكل. ثم انظر يا أخوة إلى نفس الإنسان الدنيئة، يعني اللي يسوي الشيء رياء عشان الناس يشوفونه يمدحونه. شنو يبي؟ ترى يبي كلام بس، يعني هوى. يعني هذا آخر اللي تبي، تبي بس الناس تحكي عنك. زين وبعدين قالوا فلان ما شاء الله عليه وفلان، بس يعني شو اللي استفدت أنت؟ بفهم أنا بس، يعني الكلام يشبعك خلاص. ترى أنت هذا اللي المقارنة بين كلام الناس ونصهم مو صادقين اصلا، وبين وجه رب العالمين. البعض يفضل كلام الناس على هذا. الناس شنو اذا قالوا؟ يعني واذا ذموك شنو؟ انا جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال انا مدحي زين وذمي شين. يعني انا اذا مدحت واحد ترى رفعته، واذا ذميته نزلته. الناس تخاف مني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذاك الله، مو أنت اللي إذا مدح واحد رفع. هذا رب العالمين الله سبحانه وتعالى اللي إذا مدح واحد رفع. ومن يهن الله فما له من مكرم. أنت منو؟ أنت شنو؟ لو الناس كلهم اجتمعوا والله فلان ممتاز، فلان والنعم، وعند الله سبحانه وتعالى ولا شيء، شو يفيده كلام الناس بدخل الجنة؟ لا. وإذا الناس كلهم اتفقوا على ذم إنسان لكن الله يحبه، انتهت المشكلة بالنسبة له. هي القضية يا أخواني. يعني إحنا قاعد نقارن بين خالق ومخلوق. الله يرضى علي ولا الناس ترضى علي؟ الله يأجرني ولا الناس تأجرني بالكلام؟ هذا يا أخواني. فلذلك يتعلم، يتربى الإنسان على أن أنا ما يهمني كلام الناس، أنا بكلام رب العالمين، أبي الله سبحانه وتعالى يرضى علي. هذه الخطوة الثانية، أن نتربى على هذا الموضوع. سووا الشيء ولا توقف تنطر مشكور، امش مباشرة. وهذا يخلقك إذا ما شكروك أو إذا تنكروا لك وما كانوا أوفياء معك، لا تزعل. دام تبي وجه الله سبحانه وتعالى هذا ما يهمك. ثلاثة، نتعود على أعمال خفية. من استطاع منكم أن يكون له خبيئة من عمل فليفعل، كما قال الزبير رضي الله عنه. يعني اللي فيكم يقدر يخلي بينه وبين الله أسرار، خلي سويها. حاول ركعتين بالليل ما حد يدري عنك، حتى أهلك. صدقة، صيام بعض الأيام، بيت محتاج، أسرة متعففة توصل لهم، ختم القرآن. لا تسولف عند أحد بهالموضوع هذا، خل بينك وبين الله أسرار. الله سبحانه وتعالى رب النبي صلى الله عليه وسلم في بداية الدعوة على هذا، من أول ما نزل يا أخواني على النبي صلى الله عليه وسلم من السور، سورة المزمل. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو ينقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. الله عطى في البداية قيم الليل، نص الليل أو انقص للثلث أو زد عليه للثلثين. ايش معنى قيام الليل؟ إن قيام الليل يا إخواني صلاة بدون ما حد يدري عنك ولا حد يشوفك. تعلم على الإخلاص من أولها. خل بينك وبين الله أسرار، أعمال صالحة ما حد يعرف عنها شيء. جرب. شوف النبي عليه الصلاة والسلام عشان يحثنا على هذا، أجر صلاة الفريضة مع الجماعة أفضل 27 درجة من صلاة الإنسان بروحه، عدل؟ صلاة النافلة العكس، أنك تصلي النافلة في بيتك ما حد يشوفك أفضل من أنك تصليها قدام الناس 27 درجة. هذا حديث صحيح. ليش هذا؟ عشان تتعلم على أنك تسوي شيء ما حد يشوفك. وخير صلاة الرجل في بيته إلا المكتوبة، يعني ترى كل السنن والنوافل أحسن شيء تصليها ببيتك، إلا الفراضي خلص صلي في المسجد. طبعا أحيانا أنا أصلي قدام عيالي أعلمهم وأربيهم صح، لكن أحيانا خلص صلي بروحي. لابد يا أخوان أن يكون عندي أنا عمل أتربى على، وهذا للعلم هذا العمل هذا السر اللي راح تسويه ترى ثقيل على النفس، لأن ما حد يشوفك، ما حد يشوفك. فش اللي خليني أنا أصلي هالكثر وكذا إلا أني أبي وجه رب العالمين، أني أتصدق بصدقة. والله سبحانه وتعالى يا أخواني أعطى أجر خاص لهذا الموضوع للخفاء، يعني الناس اللي يتصدقون كثيرين ولهم أجر، لكن الرجل يتصدق بصدقة يخفيها حتى لا تعلم شمالها ما تنفق يمينها هذا يكون في ظل العرش يوم القيامة. إيش معنى؟ وايد ناس متصدقين، هذا لأنه أخفاها سر. اللي يبكون وايدين برمضان وفي القيام ناس تبكي المسجد كله يبكي، لكن لما رجل ذكر الله خاليا يعني بروحه سر ففاضت عيناه هذا في الظل، الباجي مو في الظل، يؤجر على البكاء صح بس ما يحصل هذا الأجر. الفرق خاليا أخفاها ما حد يدري عنك، الخفاء هذا أنك تكتم على عملك هذا بحد ذاته لأجر خاص لمزية عند رب العالمين. فحاول أن تشوف لك أعمال ما حد يدري عنك، ترى ممكن هذا اللي تنفعك يوم القيامة. هذه الأسرار اللي ما حد يدري عنها. أربعة يا أخواني من طرق تحصيل الإخلاص إن شاء الله حتى لا نطيل، قراءة سير المخلصين. الحمد لله تاريخنا ترى مليء بالعظماء، بهؤلاء الرجال اللي الواحد فيهم يحاول يخفي دمعته، يخفي قراءته للقرآن، يخفي صلاته ما حد يعرف عنه شيء. الرسول صلى الله عليه وسلم هو سيد المخلصين، اقرأ سيرهم، شوف الصحابة رضي الله عنهم، شوف الصالحين، شوف العلماء، شوف العباد، شوف ايش كانوا يسوون، تتشجع تحس ان لك أسوة. في ناس انا ماشي على الخط وراهم، هذا يحفزك. وللعلم يا اخواني هذه الطريقة اللي هي قراءة سير الصالحين، في اي عمل تبي تجيده اقرأ عنه سير الصالحين. يعني تبي تصير من الخاشعين في الصلاة اقرأ سير الخاشعين، تبي تصير من الذاكرين الله كثيرا من الذاكرات اقرأ سير الذاكرين، تبي تصير اي شيء اقرأ منه. هذا الله سبحانه وتعالى عشان يشجع النبي اعطى قصص الانبياء، وكل ان نقص عليك من انباء الرسل ما نثبت به فؤادك، هذا قصه للنبي عليه الصلاه والسلام. ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام كان مرات شو اللي صبر على الاذى، ليش يصبر عليه الصلاه والسلام؟ تذكر واحد يوم ياله سحب ذره، يا محمد اعطيني من ماله، لا لا مالك ولا مال ابيك. النبي عليه الصلاه والسلام قال رحم الله اخي موسى، اوذي باكثر من هذا فصبر. هذا اللي ثبت النبي عليه الصلاه والسلام. تذكر موسى عليه السلام، تذكر ابراهيم، القصص اللي الله اعطاه اياها. انت لما تقرا وتسمع هذه القصص تثبت. لما انا اؤذى في سبيل الله النبي عليه الصلاه والسلام اكثر، انا شنو؟ فتثبت. فقراءه سير هؤلاء يا اخواني حافز قوي للنفس على هذا الموضوع، وبدايه سيرهم ترى تراها في القران. هذا اول شيء، القصص اللي الله ذكرها والمواقف اللي الله ذكرها كثيره مليئه في الاخلاص، ثم السنه والسيره النبويه، ثم سير الصالحين. اخر طريقه عمليه في تحقيق الاخلاص يا اخوه، وهي من اهم الطرق، قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس اتقوا هذا الشرك الخفي فإنه أخفى من دبيب النمل. لما النملة تدبي عليك تحس فيها؟ لا، ممكن تقرصك ما تحس إلا تحك تحك ولا قرصة نملة، متى صعدت ومتى ركبت متى وصلت متى قرصت ما تحس فيها. الرياء ممكن يدخل قلبك وانت مو حاس فيه ويخرب صلاتك وانت ما تدري عنه. تتفاجأ، هني تفاجأت بالحبة الحمراء حكيتها، أما الرياء تتفاجأ يوم القيامة ولا الصلاة مالك أجر عليها. ليش؟ كانت الرياء دخل وانت متحاس فيه. قال يا رسول الله كيف نتقيه وهو أخفى من دبيب النمل؟ طيب شو الحل؟ أنا مو حاس فيه، شو أنا أبتعد عنه؟ شو أنا أتخلص منه؟ شو أنا أحذر؟ يعني دش عليه وأنا ما أدري عنه بدون شعور، شو أسوي؟ فأعطانا النبي صلى الله عليه وسلم الحل رحمة، أعطانا دعاء خاص في هذا الموضوع. إذا خفت على نفسك الرياء يوم من الأيام، يعني سويت لك خير والناس مدحوك، ما شاء الله عليك خوش صلاة، جزاك الله خير خوش درس، الله يعطيك العافية على الصدقة، أي مدح، خفت أن نفسيتك تتغير وصرت تبي، في دعاء خاص لهذا. احفظ الدعاء، وكل ما خفت على نفسك رياء قوله. قال قولوا: اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. هذا دعاء خاص حق الرياء، اللي يخاف من الرياء يقوله. قوله وانت فعلا فيك خوف، بإذن الله الله يعفي عنك ويبعد عنك الرياء وينجيك منه ويأجرك على العمل ويوفقك للإخلاص. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. هذه يا أخواني خطوات، في خطوات كثيرة، لكن حسبنا هذه. أرجع وأكرر يا أخوة اللي قلته في البداية، الإخلاص ما هي قضية مزاجية، يعني مو شيء والله أنا أحط إن شاء الله ضمن جدول أعمالي وضمن خطتي وبرنامجي وضمن أهدافي إن شاء الله راح أحققها، يمكن مو الحين يمكن السنة الجاية يمكن بعدين، لا 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 ما في مجال. إذا ما تخلص الحين بصلاة العشاء أو الحين وأنت قاعد الدرس، إذا حضورك مو لله مالك أجر، إذا أنا أتكلم مو لله راح علي الأجر. لازم أتعلم خاصة الحين بسرعة، لازم أتربى عليه وأعرف. الشيطان ما راح يخليك، لا تتصور الموضوع سهل. الشيطان أهم شيء عنده ترى إنه يطلع الإخلاص من أي عمل تسوي، إن هذا بالنسبة له مكسب، إنك قاعد تعب نفسك على الفاضي، تجتهد وتكرف وتتعب وتعبد ربك وتقيم الليل وتصلي وتسهر وتصوم وماكو أجر، هذا اللي بالشيطان بكل طريقة يحاول يدخل عليك. فأنت بتضل معاه في جهاد، لكن تستعين بالله هو يوخر عنك. الشيخ سامي تيمية رضي الله رحمه الله قال لابن القيم تلميذة رحمة الله عليه، قال إذا مشيت الطريق معنى كلامه والله يعزكم كل شوي نبح عليك الكلب مال القطيع، تمر على قطيع كل شوي الكلب جاي ينبح لك، شو بتسوي؟ قال أرده. قالوا بعدين بترد؟ وبعدين قال ذاك أمر يطول كل ساعة جايك ورده، روح كلم الراعي صح ما يمسكه. يقصد الشيطان كل ما ياكله رب العالمين، استعين بالله ويخلع عنك. ونعرف يا أخوة ترى قال ابن القيم رحمه الله كلمة جميلة يعني كأنه استفاد من هذا الدرس، قال تالله والله يعني ما عدا عليك العدو إلا بعد أن تخلى عنك الولي. فلا تظن أن الشيطان غلب ولكن الحافظ أعرض. واحد ماشي ياهل ماشي مع أبوه وفي صبية بيطقه، يقدر من يوخر الأبو شوية أكله؟ ولا المثل أعلى، أنت طالما في حماية رب العالمين الشيطان ما يقدر عليك. شوف إذا مرات زليت لا تقول والله الشيطان ضحك علي، الشيطان غلبني هالمرة، والشيطان مو إن الشيطان غلب، الشيطان ترى ضعيف أضعف من يغلبك، إن كده الشيطان كان ضعيفا. ليش؟ طيب أعرف لما الشيطان قدر عليك في موقف وعصيت وغلط، أعرف ترى الله تركك وتخلى عنك وخلاك إلى نفسك، فالشيطان قدر عليك. فمعناته أول ما تطيح في المشكلة والمصيبة والمعصية أطلب أن الله يعينك، أطلب المدد من رب العالمين، لأن الله خلاك ولا شارش قدر علي الشيطان إبليس، إلا لأن الله لما كان معك رب العالمين ما كان يقدر هذا. ولذلك إحنا يا أخواني ندعو رب العالمين ليل نهار، هالدعاء من أذكار الصباح والمساء، يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، وبعدين ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين، يا رب لا تخليني بروحي لمدة رمشة عين، لا تفدني ترى أنا هديت صرت ضعيف الشيطان قدر علي. ولذلك المشكلة الواحد أنا واثق من نفسي، أنت واثق من أي نفس؟ أنت قاعد تقول لا تكلني إلى نفسي وتقول أنا واثق من نفسي، ثقتك بالله. إذا الله ما عانك مثل ما قلنا في البداية، إذا الله ما عابك في المسجد ما تصلي، إذا الله ما وفقك للإخلاص ما تخلص، إذا الله ما فكك من الشيطان ما راح تفتك منه. نسأل الله سبحانه وتعالى يجعلنا وإياكم من المخلصين وأن يقينا شر الشيطان، إنه على ذلك قدير، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وجزاكم الله خير على حسن استماعكم.